الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من منهج حياه. هذا ولا زال الحديث متواصل مع شيخنا الفاضل الدكتور سعيد عبد العظيم. اهلا وسهلا شيخنا،
شرفتنا
ونورتنا.
اهلا
وسهلا. اعزائي المشاهدين، في وسط هذا الضباب الكثيف، وسط هذا الجو الخانق الملبد، وسط هذا السيل المنهمر من الأخبار المتتالية والأحداث المتلاحقة والتي يعني لا يكاد الإنسان ينفك منها تقريبا، يكفي فقط أن نعرف ومثال، لأنه واحد من المواقع الإخبارية وما أكثرها على النت. هذا الموقع يبث على مدار 24 ساعة قرابة 800 خبر، يعني حوالي تقريبا أكثر من 32 خبر في الساعة الواحدة. كيف العقل البشري أن يستوعب كل هذا؟ كيف لعقول الناس أن تطيق مثل هذا؟ أهي فتنة؟ أهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يصفو الإنسان إلى نفسه؟ كيف يصفو بقلبه؟ كيف يصلي؟ كيف نتأمل هذا الكون؟ كيف نسبح الله عز وجل؟ لابد من وقفة ونتأمل كيف يكون الحال. كيف شفنا؟ كيف شيخ سعيد يكون الحال؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا مش هنغفل الواقع وسرعة الأحداث والدنيا. كنا بنتكلم زمان على إنها قرية صغيرة، وبعد كده حجرة صغيرة، وبعد كده صارت أشبه بجهاز صغير. فاللحظة الواحدة عشرات الأحداث اللي بتتدفق، وكأن الإنسان ممكن ينشغل معاه ليل نهار. هو علو الهمة مطلوب، بمعنى أن لابد من شمولية النظرة، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. مش إحنا اللي هنغفل الواقع ولا الأحداث، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، ولا إحنا في المقابل اللي هنغفل دعوتنا وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. وإلا فدي مهمة ووظيفة الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فصارت النهاردة أنا محتاج أعبد الناس، محتاج فعلا أسعى على المعاش، عندي بيت وعندي أسرة وتربية أولاد وفرض عين علي، محتاج.
هذا سؤال مستقل يا شيخ، ده الواحد ده سؤال مستقل.
ما أنا بتكلم على علو الهمة وشمولية النظرة والأحداث الكثيرة صارت وصيرت الناس الكل وكأنه إخباري وكأنه سياسي وكأنه صاحب مصطلحات. فحتى التقديم والتأخير ممكن حسبته تختل. يعني العلماء يقولون تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. ما هو إيه قيمة بس إن أنا حتى أنشغل بالأخبار وملاحقة الأخبار وحسمع النداء؟ مش هقوم أصلي. كان سلفنا الصالح الصحابة رضوان الله عليهم في حلقات العلم يجلسون معلمين ومتعلمين، إذا دعا داعي الجهاد خرجوا يلبون النداء. حنظلة في صبيحة يوم عرسه سمع الهيعة خرج يقاتل وهو جنب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، بعث لامرأته جميلة من يسأله عن سبب ذلك، قالت لما سمع الهيعة خرج وهو جنب، قال لذلك غسلته الملائكة. في الصلاة لما يسمعوا النداء بالصلاة بيحرصوا على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإيمان. بل في عقبات ممكن يستدرك فيها الشيطان الإنسان، عقبات سبع اللي لم يوقعوا في الشرك والكفر يحاول معاه في عقبة البدعة، إما كانش في الكبيرة إما كانش في الصغيرة، يجعله يقدم الأمور المفضولة على الأمور الفاضلة. إيه طاعة الوقت؟ ما هو ده الضابط والميزان. إيه طاعة الوقت دلوقتي؟ ايه قيمة ان انا حتى امتلك الدنيا؟ ما ممكن البعض بيقولوا العمل عباد، فينصرف الانسان لعمل وكسب وهو بيسمع النداء. لكل مقام من مقال.
بالنسبة شيخنا يعني العمل عبادة أعزائي المشاهدين هذه لا هي آية ولا حديث ولا أصل لكن منتشرة جدا بشكل كبير.
صحيح يعني صحيح يعني. لا واللي أمرنا بالعمل والكسب وما كان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأن فهنعمل ونتكسب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإلي النشور وحنتقن عملنا وفروض كفائية صناعة وزراعة وهندسة وطب فروض كفائية. بس أنا لما أسمع النداء بالصلاة اللي أمرنا بالعمل والكسب هو اللي أمرنا بتأدية الصلاة لوقته إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالنهاردة صارت الحسبة مختلة والكل نتيجة انتشار الفضائيات ووسائل الإعلام والأحداث المتسارعة في ثورة وثورات هنا وهناك فملاحقة الأخبار جعلت البعض حتى ينسى تعبيد الدنيا بدين الله. ما هو إيه قيمة حتى أن أنا بقى أمتلك الدنيا خلاص أنا بعمل وتكسب بقى عندي المليارات بل حتى ربيت الأولاد ده مهندس وده طبيب وده مدرس وما كلفتش نفسي أقول الأول صلي أو الثاني مثلا أنفي عنه بيصرف العبادة للسيد البدوي أو لأبو العباس المرسي ما قلتلوش أنا لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحسبة عايزة اعتدال وفق الضوابط الشرعية. إيه قيمة إن إحنا نبنكون زي قوم نوح وعاد وثمود كانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين يبنون المصارع لعلهم يخلدون وبالتالي أنا ممكن أمتلك السيارة يبقى عندي المليارات في منصب جميل جدا بس ما بصليش مثلا أو الإنسان كافر بالله تبارك وتعالى وده واقع ده قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن الإنسان يمتلك الدنيا ويخسر الآخرة حياتنا ممتدة ولذلك الدنيا بحاجة لدعوة إن إحنا نعبد الدنيا بدين الله إن إحنا ندل الناس على طريق الله ودي مهمة الدعاء مهمة الصالحين وإلا فحتى الدور ده البعض صار بيناوش عليه طبقة النخبة المثقفين التنويريين أصحاب الرأي الحر المستنير بقى وكأنهم عايزين يتقدموا الأمة ده تقدم في غير موضعه يعني احنا مش هنأخر من قدمته الشريعة. العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والدعاء لابد أن هم يقوموا لله بحقه نصحا وبيانا.
جزاك الله خير شيخ. إذن أعزائي المشاهدين هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو مشهور جدا بين الناس تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس من تكس وإذا شيك فلم تخش. هذا يعني فحوى هذا الحديث يدل على عبد يعني إنسان يعبد هل يعني نادر جدا أن يعبد إنسان درهم ودينار. لكن هنا المقصود شيخنا هو شدة الخوض في هذا الأمر بحيث يغلب عليه إذا صح التعبير نقول تعس عبد السياسة مثلا تعس
ما حول حضرتك هو العبادة زي ما بيقول ابن تيمية مفهوم واسع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة والصوم عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة الحب في الله البغض في الله كل دي عبادات والعبادات في منها بدني في منها مالي في منها قلبي. ولابد من تأديتها لله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يدركك الموت لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله. العلماء بيقولوا إن العبادة بيجتمع فيها الأمرين كمال الحب مع تمام الخضوع والذل ولذلك ممكن الإنسان فعلا يحب زوجته بل بيعاشرها بالمعروف ومحبة موجودة ولكن ما نقولش بيعبدها. ليه؟ ما بيتزللش لها ما بيخضعش لها من دون الله تبارك وتعالى.
لكن شيخ موجود هذا في صور العشق في بعض صور العشق
ولذلك حيراجع حيراجع وفق المفاهيم الشرعية. الحاكم الطاغية ما ممكن يزل شعبه وهي زي الطغاة والطواغيت ولكن مش هنقول بيعبدوه بل حتى في فعلا في خطأ لفظي عايز تصويب. يعني احيانا البعض بيقول معبودة الجماهير على راقصة على مغنية على ممثلة صحيح، او احيانا لاعب كرة يقولوا عليه معبود الجماهير. العبادة ممكن تصرف يا اما نكون عباد لله يا اما عباد لغير الله. بل انت سمعت عن عباد الشيطان ده، حتى التعبير واللفظ التعبير والمحتوى كله فج كله انحراف. يعني الإنسان إن لم يكن عبدا لله صار عبدا لهواه.
بل حتى في النبات حضرتك اللي هو اللي كان يطلق عليه عباد الشمس هذا
خطأ صحيح يعني. عايز برضو تصوير. فممكن يكون عبد الامرأة عبد الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي وكيلا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصي. في دعوة نبي الله إبراهيم لأبيه. ممكن يكون الإنسان عبد للدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فعلا صارت هي إلهه، لها يحب ولها يبغض، لها يوالي ولها يعادي، بدلا من أن يكون الحب في الله والبغض في الله.
نعم، جزاك الله خير يا شيخنا. أو في يعني يمس الحديث الآخر إن الله يبغض كل جواز جعزري، إلى آخر الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل يعني عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة.
صحيح.
جيفة بالليل حمار بالنهار. نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله خير يا شيخنا. هذه أعزائي المشاهدين يعني فقرة من كتاب ألفه الشيخ سعيد عبد العظيم قبل 20 عام من الآن بالضبط يعني، وكان الكتاب بعنوان هيا بنا نؤمن ساعة. هذا كان قول يقول كثير من الصحابة حينما يعني يكونون مع بعضهم البعض. أقرأ حضرتك فقرة وطريقة شيخنا. هذا شعيب بن حرب يقول إن دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. ثم قال من أراد الدنيا فليتهيأ للذل. ثم قال ولا تجلس إلا مع أحد رجلين، رجل جلست إليه يعلمك خيرا فتقبل منه، أو رجل تعلمه خيرا فيقبل منك، والثالث اهرب منه. ثم قال من طلب الرياسة ناطحته الكباش، ومن رضي أن يكون ذنبا أبى الله إلا أن يجعله رأسا. يعني كلمات جميلة يا شيخنا، يعني تناسب ما نحن فيه يعني تحديدا. يعني من طلب الرئاسة نطحته الكباش، كيف ترى؟
طبعا هو ده كان بعض العلماء يقول ما هممت بشيء من الدنيا إلا وجدت الآخرين يسبقونني إليه. ما من شيء إلا وحتجد وده التنافس، التنافس المزموم. يعني إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فالتنافس المطلوب أو على الأقل على الأقل، ما هو الحياة صارت لوثة مادية، التنافس كله على المنصب. بل حتى ممكن الإنسان يغار من أخيه، إن أولاده إن بيته
هو الغالب
إن منصبه بهيئة كذا، ممكن يغار من أخيه. ولذلك الإنسان يريد يبقى عنده فقه عنده بصيرة. العلماء يقولون إذا كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، فعلى العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقالوا يعني الإنسان النفس إلى موت والمال إلى فوت، وأنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت. وكانت الأبيات بتنسب لرابعة العدوية، وكل من فوق التراب ترابه. يعني مسألة وقت، يعني ميت بيحمل ميت، وميت بيبكي على ميت، وميت بيرث ميتا. فالإنسان إن هو يأخذ الدرس ليس معنى ذلك أنه حيحرم الطيبات، لا أبدا. ما أنا كما ذكرت بإذن الله حنقيم حضارة على منهاج النبوة، بس مش حننسى الآخرة. الحياة ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
جزاك الله خير يا شيخنا. ولكن يعني قبل أن نمرر هذه النقطة بمناسبة ذكر رابعة العدوية، ينسب إليها هذا القول المشهور جدا أنها كانت تقول أنها كانت تحب الله يعني ليس طمعا في جنته وليس فليحرمها منها وليس خوف من ناره فليحرقها بها, إنما تحبه حب يعني. كيف التعليق يعني؟
ما هو التعليق أن حتى الأغنية اللي كانت مسموعة في وقت من الأوقات أحبك حبين, حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. لا, احنا القول ده عايز ضبط
شرعي.
عايز ضبط شرعي, ولذلك بيقولوا العبادة لابد أن يجتمع فيها الحب والخوف والرجاء, وإلا فمن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق, ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئ نسبة لفرقة المرجئة, ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري نسبة للخوارج اللي اعتصموا بحرورة. وقول رابع إن صحت نسبته
ما نعم
عشان نعلق إن لو صح نسبة الكلام ده فالكلام ده مردود عليه. ليه؟ لأن ده بيخالف حال الأنبياء والمرسلين اللي هم أسوة البشر, وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسأل الله الجنة وما قرب إلي من قول وعمل, ويتعوذ به من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. فكون إن يأتي إنسان رابعة وغير رابعة وينسب له أنه لا بيخاف النار ولا طمعان في الجنة, لذا خطأ. لازم نطمع في رحمة ربنا, ولازم نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. والآيات كثيرة والنصوص عديدة في هذا الشأن.
جزاك الله خير شيخنا. أعزائي المشاهدين, يعني تعليقا على مسألة المرجئة والخوارج, حتى ان بعض كثير يعني كثير من المشاهدين ربما لا يعرف يعني مثل هذا. اما المرجئة فكلا يعني المرجئة والخوارج كلاهما فرقتان في يعني الفرق المشهورة وعلى طرفي نقيض. اما المرجئة هؤلاء الذين قالوا لا يضر شيء مع الإيمان, يعني انسان يقول لا إله إلا الله ويفعل ما يفعل, حتى بعض غلاة المرجئة قالوا بأنه الإيمان مجرد معرفة حتى لو لم يقل لا إله إلا الله. وهؤلاء في زعمهم وفي اعتقادهم أن إبليس يعتبر مؤمن, ويعني فرعون أيضا مؤمن, وهامان مؤمن, والشيطان نفسه هذا كان يعرف ولم يقل يعني. أما الخوارج على النقيض فهؤلاء يكفرون بالكبيرة, ويعني فقط هذا مجرد إشارة. نعم شيخنا, نعود مرة أخرى لموضوع الدعوة ومسألة أن يعني تضغى هذه الأحداث والوقائع وهذا الصراخ, ويعني الصوت عالي جدا جدا في هذه الأيام, طغى على الإنسان حتى أصبح يلوث شيء من كيانه. فكيف حضرتك ترى الدعوة الآن؟ يعني الدعوة يعني كيف تراه في وسط هذه الأحداث؟
إن الدعوة الآن يحكي لحظة راهنة متأكدة, وتأكدها يعني زاد حتى مع أحداث الثورة, لأن قطاع عريض منا انشغل بالأحداث وانشغل بالسياسة. عايز أقول أهملنا قضية تعبيد الدنيا بدين الله. كنا بنتكلم في الأسماء والصفات, كنا بنتكلم في معاني التوحيد, معاني كتيرة, السنن وتوضيح السنن, وما جنينا إلا كل خير والله الحمد. تعظيم للحرمات وللشعائر, حتى دعوة يعني بورك فيها بفضل الله ملأت السهل والجبل, فحتى على جهة الاستئناس, فضلا عن أن الإنسان يعني يقرأ منهج الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وعبد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قيمة الدعوة, قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها, فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلاه, فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا, أي بدلا من الصعود والنزول, فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا, ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالدعوة إلى الله سفينة نجاة كسفينة نوح, من راكبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم, وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. والخطاب يتوجه للأمة, كل خطاب يتوجه للنبي الأمة بتدخل فيه تبعا لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية, ومن بلغته آية فقد بلغوا الحق. ما هو النهاردة فعلا بين شهوات وبين شبهات, بل حتى الخطاب صار موجه لطائفة طائفة العلم في وسائل الإعلام العلمانيين الليبراليين، ده الخطاب اللي هيتوجه منا. طب هي الأمة كلها علمانيين وليبراليين وشيوعيين، ده ملهمش على الأرض. الشعب ده شعب مسلم، شعب طيب وارث الإسلام، فعلا ما زال بحاجة ان احنا نعلمه ازاي يصلي، ازاي يتوضى، ازاي احنا في موسم الحج واقبل علينا شهر ذي القعده،
محدش فاكر يا شيخ،
مفيش حد فاكر. فتعظيم حرمه الزمان، حرمه المكان، حرمه الاشخاص، ده كل ده الاهتمام ايوه بالتعذيب، كل ده مطلوب ونركز عليه شموليه نظره. بل الكلام اللي اثرته حضرتك اللي هو بيتعلق بالخوارج والمرجئه، ما دي طوائف ما زالت موجوده، رواسبها صرف العباده لغير الله تبارك وتعالى، للسيد البدوي، لابو العباس، المرسي، التماس المدد من غير الله، التمسح بالمقبورين، بالحديد، كل ده ما هو ما زال موجود. ليه ما نركزش عليه؟ ليه ما يكونش له حظ واهتمام؟ بقول الفرق الضاله زي الخوارج، ما هو ما زال الناس بتكفر بالكبير، بتكفر باي ذنب. وعلى العكس والنقيض، البعض هيأخر العمل ولما تقول له ليه ما بتصليش هيقول لك ربك رب قلوب.
عامر بينه
وبينه، طالما انا قلبي ابيض وسليم يكفيني ذلك، ما بزنيش، ما بغتبش. فحصروا مفهوم الاسلام في المعاني دي. ما زال ناس شايفه ان الايمان ان هو يقول ربنا موجود، يعني لما يحدث شيء يبقى وكانه قمه في الايمان ان هو يقول لك ربنا موجود. طب ما ربنا موجود دي ابليس عارفها، دي كل المشركين عارفينها، دي اهل النار عارفينها. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. ابليس قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. فالكل عارف ان ربنا موجود،
فانظر الى يوم يبعثون، يعلم ان هناك اصلا.
فاحنا كنا محتاجين ان نخلص العبودية لله، ندل الناس على طريق الله، ودي اعظم هدية، ده اعظم نفع. وإلا فحتى ما ممكن نصور النفع ان انت قدمت لي اكلة، ان انت هديتني بهدية، اعطيتني بعض القروش، لا والله انفع من ذلك كل ان انت تدلني على طريق الله، تقول استقيموا يرحمكم الله، استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطرق.
جزاك الله خير يا شيخنا. اعزائي المشاهدين، بمناسبة الكلام على الفرق، يعني هذه طرفة ولكنها واقعية حقيقة، يعني كان دائما يذكرها لنا وحتى ذكرها في اكثر من كتاب دكتور سيد حسين شيخنا.
اتفضل.
لما كان في المنيا في احد المحاضرات فخرج يتمشى بعده مع يعني بعض الاخوة، فقابله واحد من هؤلاء الخوارج يكفرون باي شيء، فقال له شيخ سيد خلي بالك من نقيب وانت طالع كافر، يعني حتى يكفر على الرتب ليس فقط على الاعتقاد. يعني الرجل يكون مثلا الساعة 9 الصبح ملازم اول، وبعدين جاله امر الترقية بعد نصف ساعة يكون كافر نقيب وخلاص كده. نسأل الله السلامة.
لا هذا كان في التسعينات، يعني شفنا البعض كان بيقول ما فيش طير في السماء الا وانا مكفره.
لا حول ولا قوه.
اي والله ده مش بلسان الحال وبلسان المقال ممكن يمشوا مع بعض. ولذلك كان من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان الدعوه تجنبت مسالك الغلو في التكفير، والا فحتى ده مسلك قال باهله الى نوع من الانعزال عن الخلق، تجنبنا مسالك العنف في غير مواضعه. فاليوم لو قلنا للنفس وللدنيا هيا بنا نؤمن ساعة نتذاكر فيها أمر الله كما كان معاذ ابن جبل رضوان الله عليه، مطلوب مسلك الأنبياء في الدعوة، ودي الشفقة الحقيقية. كان نبي الله نوح بيدخل البيوت يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لربما ضربوه فإذا ما أفاق قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. فسلك كل السبل لدعوته، ودعوة ما فيش عليها أجر، الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور.
إذن شيخنا نستطيع نقول مثلا أن هذا هو الأصل كان في الدعوة السلفية مثلا في المنهج السلفي، هذا هو الأصل، مسألة التربية، مسألة التوحيد، مسألة غرس هذه العقيدة الصحيحة. صحيح. حتى في النهاية تكون مثلا واضح جدا مثلا في مؤتمرات حزب النور مثلا، يعني تجي مثلا 20-30 ألف في مكان زي نادي أو استاد أو كذا، وليس مخالفة شرعية واحدة. هذه الثمرة.
اللهم لك الحمد.
الحمد لله.
وشكرا. وحتى لو تمت مخالفة يعني الكل، الأستاذ ياسر قبلي حينتصب لها.
نعم.
وحيبلغ.
نعم.
احنا ما مش هنحابي ولا هنجامل على حساب دين. والا فالنقمة هتعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف الرماة كسرت رباعية واغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه، قتل 70 من خيرة الله من خلقه. ولما تساءل بعض وقال ان هذا كانت الاجابة، قل هو من عند انفسكم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخرة. فحتى لو اخواننا هنا ولا هناك اخطاوا، الواجب علينا ان احنا نقوم لله بحقه نصحا وبيانا.
جزاك الله يا شيخ. ولكن حضرتك ما هي معوقات الدعوه بشكل عام؟ يعني الان مثلا قبل الثور، برضو الحديث هياخدنا فيش فايده، هياخدنا برضو الكلام عن الثور. لكن معلش يعني هنوررها المره دي. يعني قبل الثور كانت المعوقات واضحه جدا في الامن وكذا والتضييق، زيلت والله الحمد هذه المعوقات. هل لا زال هناك معوقات في هذه الاونه؟
ما هو أعظمها، ولا يعني لو كانت التقسيمة تقسيمة علمية نتكلم على العوائق من الخارج والعوائق من الداخل، والعوائق في أسلوب الخطاب، في شبهات اللي امتلأت بها نفوس المدعوين، الإمكانيات والقدرات، مسائل كتيرة. بس أنا بأشوف إن من أعظم العوائق عوائق النفس حقيقة. يعني أنا أصلا لا أملك الآخرين، أنا أملك نفسي. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وبدلا من اتهام الناس بالناس ما تستجبش، ده شعب طيب عنده استجابة غاية في الغرابة حقيقة. يعني أنا بشبهه بجوهرة مش حتى عليها مسح التراب، لا أبدا. ده البعض من اللي اشتبهت عليه الأمور ممكن تكون عنده مسح التراب، لو أزيلت هستجيب. احنا محتاجين لقدر من الرفق، يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. لما دخل أحد العلماء على أحد الأمراء فنصحه وأغلظ عليه، قال إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الناس بيكفيهم حقيقة أشياء بسيطة، إن أنت تبتسم في وجهه، إن أنت تلقي عليه السلام حيطير بك فرح، إن إحنا نتعرف على الشبهات. ما أبصش نفسي على إن نهاية المطاف لا كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. إيه نظرته؟ وأنا بميل دايما حتى في الخصومة مع جيران، مع إخوان، مع زوجة، مع أولاد، إيه ما أخذه علي، مش إيه ما أخذي أنا عليه. لا أنصف من نفسي، ودي المفترض انها تكون رجوله. كان بعض العلماء،
يعني حضرتك تقصد يرى احدكم القذافة
في عيون الاخرين وتجاهل امثال الجبال في يعني نفسه. وخصوصا لما تسمع حتى المشاكل، البعض يصور لك نفسه ملاك والناس وكانها شياطين. ده والله الناس مش كده، الناس مش كده، وخصوصا الشعب الطيب ده اللي احنا عايشين في وسطه. كل ما هنالك ان عنده شبهات عنده مآخذ عليا انا. فكان بعض العلماء بيقول اني لا اعصي الله، فاعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. انا لما اجد نفرة في نفوس الناس اراجع نفسي انا، ممكن ذنب احدثته هو اللي ولد النفرة. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، اقل القليل ممكن. واخواننا والله الحمد كلهم محبوب، يعني بفضل الله دعوتهم رغم انها حديثه، ما كانش فيها الادوات الماديه، لا الخضرمه السياسيه ولا التنظيميه ولا الاموال ولا الخبره، ورغم ذلك يعني فتحت لها القلوب الفضائيات. ما اخواننا يعني منذ سنوات، والا فكان ملاحدة يعني وكانهم استولوا على التعليم والاعلام والثقافه، ايه رصيدهم على الارض؟ ما لهمش رصيد. فاما الزبد فيذهب دفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فالعوائق كتير، انا محتاج ان انا اخلص العمل لله تبارك وتعالى. لعل الرياء هو اللي زلت بسببه الكلمات كما يزل القطر من على الصفا. وبالتالي أنا مش هتهم الناس، هتهم نفسي. ممكن تعالي في أسلوب الخطاب أو أكلم الناس بخطاب مش بتاعهم، مش مستوعبين الخطاب واللسان ولذلك حتى التنوير أو تجديد أو أسلوب الخطاب ده مش في المحتوى، لا أبدا، في اللسان. في اللسان، ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم. أنا مش تجديد الخطاب الديني، هألف هأخترع أنا هستورد هكلمهم بلسان شيوعي، لا أبدا أبدا.
أو هغير في النصوص مثلا، أو يعني
أو هنغير في النصوص، هنحل الحرام ونحرم الحلال مثلا، أن الدين هيبقى اشتراكي والدين لا، هنتجارى مع العصر، هنغير مفهوم الولاء والبراء، هنحب من أبغض الله ونبغض من أحب الله علشان وطنية وقومية، لا أبدا، لساننا واحد. كل ما هنالك ممكن تقول لي بسط أسلوبك، الأسلوب بتاعك مش مفهوم،
أو استخدم تقنية مثلا،
مثلا تقنية عصرية، ما هو اللي يمنع؟ ما ده الوسائل لها حكم الغايات. ما أنا ممكن أتكلم في فضائية وأنا اللي بخاف من الرياء، بس ما أنا في المسجد لازم أخاف من الرياء، وأنا بكلم الواحد وأنا بكلم العشرة وأنا بكلم الألف لازم أتخوف من الرياء، وأنا في الفضائية ما أسلوب عصري ممكن يوصل الصوت للملايين، إيه اللي يمنع؟ وأنا محتاج أن أنا أعبد الدنيا بدين الله. فالعوائق في النفس كثيرة تحتل النوع.
بالنسبة للكلام على العلمانية، حضرتك كان واحد من وزراء الثقافة العلمانيين جدا، نصب إليه أنه كان يقول يعني في حسرة وألم، خطبة جمعة واحدة تمحو ما أفعله طوال 14 سنة، خطبة جمعة واحدة
يعني صحيح
يجيش الجيوش العلمانية والثقافة والليبرالية،
صحيح،
فقط يعود الإنسان إلى فطرته،
الشرع بيدل والواقع بيصاد. أنت عارف يا أستاذ ياسر، امبارح كنا في لقاء دون ذكر الأسماء، صحفيين مشاهير جدا على الساحة وفي الفضائيات وفي المصري اليوم وغيره،
واحد كان اجتماع خاص ولا فضائية حضرتك؟
لا اجتماع خاص. طيب. فكان بيتكلم على ان احنا بنوجه الخطاب للعلمانيين ومشغولين بيهم ليه؟ ده العلمانيين دولت اللي هم اخدوا من بطون الكتب وبقى ده منهجهم، بيقول دول ما يجوش 20 واحد، بيقول انا اعرف 18 منهم. اي والله على حد تعبيره 20 واحد، 20 واحد انا حسبت 85 مليون، ويبقى خطابي للعشرين واحد، وحتى لو خاطبتهم انا ورديت عليهم وفندت الشبهات، ما انساش ان في 85 مليون مالهمش صالح، ما يعرفوش ايه علمانية وايه ليبرالية وايه برولتاريا وايه بلجوازية، مالهمش صالح في الكلام ده كله. فمخاطبة الناس بلسانهم، تعبدهم بدين الله، مخاطبة القلوب والارواح، الانسان مش بدن بس، الإنسان روح، وبالتالي فمخاطبته بحيث نقربه من رضوان الله تبارك وتعالى، ندله على طريق الله، دي مهمة الأنبياء والمرسلين.
جزاك الله يا شيخ. لكن تبقى معضلة صغيرة، ولكن على مستوى الأفراد، يعني الدعوة بالنسبة للأفراد هذه دائما معضلة، كيف يوازن الداعية بين دعوته وبين مصدر رزقه ويترزق عنده يعني؟
والله هو دي وغيرها،
وهذا كان سبب حضرتك من أطلع كلام حضرتك، يعني كان سبب في أن ذل كثير جدا من الدعاء، يعني بسبب هذه المشكلة.
صحيح يعني، لا أبدا، هو المسألة سهلة يسيرة على من يسر الله عليه، وطبعا أن القلوب تتعلق بربها، الفضل كله والخير كله بيديه، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فإن الإنسان يرتفع لمستوى الاهتمام والتقديم والتأخير وفق الشرع، عايز رحمة. ولذلك ما ننساش الدعاء، ما ننساش المعاني الإيمانية، إن القلوب تتعلق بربها في جلب النفع وفي دفع الضر، وفي نفس الوقت علو همة مالينا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. تقول أم المؤمنين كان في مهنة أهله يغصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، تقول فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا يعرفه، هو اللي حيقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان، هو اللي حيسابق أم المؤمنين عائشة وهو بيقود أمة، هو اللي حيثبت في الجهاد، هو اللي حيسأل على دليبيب حيزوجه وحيسأل عليه بعد وفاته، هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. السلف الصالح كان عندهم علو همة. فدولت أسوتنا، دولت قدوتنا، نشوف إزاي نحزو حزوهم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع. وإحنا مش عايزين الطبيب يسيب طبه، ولا المدرس يسيب مدرسته، ولا المهندس يسيب مصنعه، لا أبدا. إحنا بنقول إن أنت مسلم داع إلى الله بلسان الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. أنت لما تعظم حرمات الله دعوة البياع، وإزاي انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا وفي إفريقيا
مفيش حروب
عن طريق التجار. يعني كان ابن عمر بيدخل إلى سوق لا غرض له في بيع ولا شراء ولا مماسمة ولا مماكسة، لا غرض له إلا في إلقاء السلام على أهل السوق دعوة. أنت لو أقيت السلام بهيئتك دي على الناس دعوة،
ومن أحسن قولا
الله. فهو تعبيد الدنيا بدين الله. كلمة طيبة ابن مسعود، هو إيه رضوان الله عليه في بداية الدعوة لما خرج يسطع في المشركين بأي شيء؟ بآيات سميعة من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر أول ما أسلم صدع في المشركين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هي الكلمة الطيبة اللي أصلها ثابت وفرعها في السماء. تعالى أنت امشي مثلا ولا استغفر الله دعوة. ما هو ابن عمر يقول إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. تعالى في المحل وروح صلي وقت الصلاة دعوة. دعوة زي ما البعض بيكتب كده المحل مغلق للصلاة دعوة. أنا بأشوف كده كان البعض لربما مشى في الشارع مثلا يقول الحجاب الموت قريب دعوة. ما هو مش شرط أنا أخطب على المنبر أو أعطي درس أو أن أنا ألف كتاب، لا مش بالحكم واللزوم. وفي نفس الوقت أنا أعمل وأتكسب، وزي ما ذكرنا تقديم الأهم على المهم أمر
طيب واجب
يعني والدعوة إلى الله.
حتى نوطي المسألة تحديدا على شخصية حضرتك، سؤال شخصي، كيف وزنت بين الدعوة وأن تترزق؟
والله هو بالنسبة لشخصي أنا عملت يجي حوالي 18 سنة
في الطب،
في الطب، وعندي بعض الأشياء، وفي نفس الوقت يعني بأمارس الدعوة والله الحمد من سنة. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل. ونشأت في بيت يعني كان فيه مجلدات الكتب يعني والله الحمد أصلاً. وكانت الوالدة الله يرحمها لما أجي أنصحها وأنا لسه صغير تقول لي يا ابني إحنا تربينا في بيوت العلماء، ولأن الجد كان شيخ أزهر، فأنا وحتى فتحت عيني شفت مكتبة ضخمة جدا، كل واحد أخذ بعض الكتب منها، مكتبة ضخمة يعني نادر إنها فعلا تتواجد في بيت من البيوت. فمكتبة ضخمة والفضل كله بيد الله، يعني الواحد مش هينسب الفضل لنفسه، وخصوصا في سن صغير ان انا بدخل المسجد مثلا. وما زلت اتذكر خوفي من خادم المسجد ان هو يشوفني وانا داخل. والله ما زلت متذكر المشهد ده. ولذلك
مسجد فتح طبعا اكيد،
لا طبعا. ولذلك انا فعلا بأذكر دائما بعدم تنفير الناس وخصوصا الصغار من طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم لمنفرين بزعم المحافظة على المسجد وبزعم عدم الضوضاء. فممكن تبص تلاقي بينفروا الأولاد الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، كان إذا سمع بكاء صبي خفف من صلاتي لما يعلم من وجد أمي عليه.
حقيقة جزاك الله خير يا شيخنا. ولكن يعني أنا انتقل إلى محور آخر وهو أمر خاص بالدعوة وخاص في هذه الأونة بعد مثلا حوالي مثلا 25 سنة 30 سنة أصبح هناك يعني شئنا ما بين جيلين، يعني الجيل الكبير القديم وجيل من الشباب الصاعد الواعد ما شاء الله، يعني نحسبهم على خير، لكن هناك شبه فجوة حقيقة، ويعني يترتب عليها أشياء كثيرة. الكبار ينتظرون من الشباب تبجيل أكثر، احترام أكثر، وضع في المكان المناسبة أكثر. وبالتالي إذا لم يجدوا هذا تجد أن هناك نوع من بمنتهى البساطة كده الأمس أو اللوي. وعلى الجانب الآخر الشباب تجد فيه شيء من العجب، شيء من أن نحن الذين نصل للناس، نحن الذين يعني فعلنا وفعلنا وفعلنا، وأين كنتم؟ مثل هذه كيف برأي حضرتك ترى هذا؟
هو المفترض والمتصور أن لو كان الإنسان على بصيرة وتعرف على دعوة الأنبياء والمرسلين وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وابتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، الاستيعاب المعاني وإن أنا ممكن أؤذى إن ما كانش من فلان يبقى من علان، وممكن تبقى مسألة وقت وتعب كلها الحياة وما فيها شيء يسرك إلا وألسك به شيء يسوءك، هو بس صعب على النفس أن تيجي ممن نتوسم فيهم الصلاح والتقى، واللي حنتوسم فيهم الصلاح والتقى أنا لو أحسنت بهم الظن ما في عدة معاني ممكن تعين وتريح. بالنسبة لي أنا مثلا الأستاذ ياسر مثلا أصغر مني في السن مش في المقام والقدر، فأنا بأنظر له على إنه والله ممكن ما بأحسن به الظن، بأحمله على أحسن محامله ليه في الأئمة وفي سلوكياتهم أسوة وقدوة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه التقى بعض مخالفيه وأخذ بيده وقال أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا، من اللي بادر؟ وللأسف الشديد المعنى بيبقى في بطن الشاعر وأحيانا توهمات، ولو في فعلا معاني إيمانية يقول الإمام الشافعي معي صواب يحتمل خطأ ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب، وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لساني. أنت ممكن تشوفني تقول أنت متجهم في وشي ليه، أنت زعلان مني ليه، أنا عملت إيه؟ لا ده أنا مش متجهم في وشك، ده أنا ممكن عندي مشكلة وأبص في وشك من شايفك وأنا عندي مشكلة مؤرقاني وأنت شايف أن أنا نظرت لك نظرة فيها
أحملتين باش
فيها حدة وفيها أبدا ما تحسن الظن، احمل الناس، تلمس لأخيك عذرا وابحث إن لم تجد قل لعل له عذر لا أعلمه. تعالى هات مسألة، أنا برضو مش هنتظر لنفسي توقير واحترام والناس تحملني على الأعناق، لا أبدا. ده كان البعض بعض العلماء يقول إذا التقى بمن هو أصغر منه في السن قال سبقته بالذنوب والمعاصي، وإذا لقي من هو أكبر منه سنا قال سبقني بالصلاح والتقى. فدايما الإنسان يسيء ظن بنفسه ويحسن الظن بإخوانه، كل ابن آدم خطاء وخير أما حأنظر لنفسي وكأني ملاك والناس شياطين ده الحسبة هتختل حتما لا محالة. وبعدين أنا لما أكون حريص على تواصل والعلم رحم بين أهله، طب ما أنا أقول سبقتك بعلم، ما أنا عايز العلم ده ينتشر، العلم ده هينتشر بيك، وبالتالي فعلا ما فيش إلا المعاني السوية على أساس أن أنت تحمل العلم ده، أن أنت تتربى، أن أنا أنظر لنفسي كنت عايز اللي يرفق بي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وإلا فلو حدث تنفير وشدة وقسوة وإعجاب بالنفس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، قال العجب العجب، وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمت ولا أبالي. يعني إحنا ما إحناش أفضل من أبو بكر وعمر وعثمان اللي الواحد بيقول ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت ناسيا منسيا، فإن أنا أعيش حياة الطواويس وفي نفس الوقت اللي هو الصغير ده مطالب شرعا بالاحترام.
يعني شيخنا هذا كل الكلام كان سابق للكبار والآتي للصغار، يعني نحدد المسألة يعني
أنا ابتديت لو كنت كبير في السن نسبيا بالنسبة لي.
طيب أستاذ حضرتك مدخلة
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أستاذ صبري اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسمعك
أستاذ ياسر بستين.
أيوة نعم اتفضل. أهلا وسهلا اتفضل.
حاضر حضرتك.
نعم علي صوت شيء
السلام عليكم على فضيلة الشيخ سيد عبد العظيم.
طب اخفض التلفزيون شويه لو سمحت.
مرحبا بفضيله الشيخ سعيد عبد العظيم.
مرحبا بيك اخو
منور الشاشه.
الله يكرمك جزاكم الله خير.
صبري سليم من اسكندريه.
اهلا وسهلا.
مرحبا.
تفضل.
مرحبا اخو.
عايز بس فضيله الشيخ بس يلقي الضوء على توقيع حزب النور على كيان مجلس عسكري اليوم.
طيب ان شاء الله يعني هو الشيخ هيخصص حلقه كامله لهذا الامر باذن الله. ابشر يعني ان شاء الله ابشر. ولا تحب حضرتك تعلق؟
ما فيش اشكاليات. اصل هو التوقيع ده مردود والمفترض ده لو تم وحدث ان هو يسحب التوقيعات اللي هي على بياض واللي هي اشبه بالمقايضه ان
يعطب اليمين وياخذ الشمال
وان مبادئ فوق دستوريه او مبادئ حاكمه ده امر مرفوض.
يعني شيخنا حتى لو قالوا فيها حتى لو قال المجلس العسكري فيها انها للتشاور يعني موضوع للتشاور ليست اقرار يعني هذا اخر شيء ما ليست اقرارا.
لا ده مكتوب انها ملزمه لكل من وقع وهم وكأن برضو في نوع من الافتئات لأن أنت بتوقع حتى تشاور مثلا مع الهيئة العليا في الحزب أنتوا بتكلموا على رأي أغلبية وأقلية ومسألة تشاورية يبقى تشاور مع الناس وحتى الأحزاب اللي هي وقعت دي وكأنها وكيلة عن الأمة مثلا وحتى لو كانت وكيلة ما أنت تعرض المسألة على كل الأوجه لو كانت وكيلة عن الأمة احنا لا يمكن ان نقبل بغير شرع الله بديلا ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فايه المواد الفوق دستورية والتعبيرات الكتيرة ما انا سمعت من علي السلمي وانا قاعد معاه بيقول المواد التوافقية دي توافق شعبي ايه توافق شعب
هم زي ما قلت حضرتك 20 30 واحد يعني اللي قالوا كده يعني حاجه غريبه جدا يعني.
وهو تعبيرات كتيره اعلان دستوري عجيب. مبادئ فوق دستوريه مبادئ حاكمة
تعقيد جدا
توافقات عجيب. شعبيه لا ده وحتى الاسترشاديه ما هو لما عرضوا علي انا رفضت الكلام لان
الاجتماع بالامس
رفضت الكلام فكون ان البعض يوقع على مبادئ لدي كاتبين انها ملزمه
هي صحيحه
وحتى لو قالوا استرشاديه ليه استرشاديه ما في ناس هتحط دستور والمفروض ان هو ينبثق دي امه مسلمه مرات تلو مرات مش هتعيش الا بدين الله تبارك وتعالى والدستور هيصدر عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم امه مسلمه تحكم باسلامها الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.
أريد أن أخوض أكثر في يعني مسألة يعني تشغل كثير جدا من الناس وهو وكأن هناك انقسام في الرأي وكأن هناك
وحتى لو كان ما هو ما فيش إشكال ما احنا ما قلناش إن احنا ملائكة على ملائكة أبرار لا أبدا كل ابن آدم خطاء وما كل خلاف جاء معتبرة فأنت اللي هيخطئ هيرد وفق المنهج ما فيش اشكال
المتلقي لابد ان يضع هذه في خلفيه
ما هو انا دلوقتي ممكن اخطئ رد علي خطئي وكان عمر بيقول خيركم من اهدى الي عيوبي وقال اتركوه فليقولها لي فلا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها فحتى في الحزب ولا غير الحزب ولا في الدعوه الخطيب على المنبر قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمه فقد غوى ده خطيب على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم أنت ولكن قل وما يعصي الله ورسوله فقد غوى احنا مش هنعمل بمنطق أبلع الزلط لأخويا لا طبعا أخطأ لمصلحته والحق حرد عليه
ليست هناك محاباة في مسألة الدعوة
مفيش محاباة دليل بيودان بيه احنا هنقول للناس طبقوا شرع الله واحنا ما نطبقش هنقول للناس كونوا أمناء ونقول الأمانة مثلا انصروا دين الله وإحنا نخزل شرع الله ما يلقش فكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم,
ولكن شيخنا ممكن نأخذها بشكل آخر أن إحنا نعذر من كان في هذا المجلس الاجتماع من ضيق الوقت وضغط معين أو يعني لم يستطع لضربة عنده مثلا خبرة مثلا
ما هو احنا نعذره ما فيش اشكال بل احنا في بداية الحديث بنقول نتثبت يمكن ما وقعش والبعض قال ما وقعتش او توهم ان دي لسه اشياء مستقبلية لا ده ما تتعلقش بالمبادئ الحاكمة ممكن يكون اعتبارات زي كده بس احنا محتاجين ان احنا نزيل كل لبس انا بتلمس لك العذر وأحسن بك الظن، ولكن ده دين بيدان به لله تبارك وتعالى. فإزالة الشبهات، درء المعاذير، توضيح المفاهيم، دي مسألة لابد أن تتضافر عليها الجهود. أحد العلماء لما أخطأ وراجعه إخوانه قال إذن أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. فدي مش ضعف أن أنا أخطئ دلوقتي وأقول لك أخطأت. إيه المسألة؟
لكن شيخنا ليس كل الناس عندها هذا الفهم الواسع. الناس كثير جدا الناس للأسف تتلمس هذه الأشياء وتجد من التعليقات مثلا عن نت أن دكتور أبو الغار أفضل بقى ما
لا, لا 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 حيظل. ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه، وحيظل المنهج سالم عن المعارضة. الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فأنت مش هتخطأني أن أنا وقعت وبعد كده تقول لي خليك شيوعي، أو حتى لو شيوعي ثبت في ما أنا باخد الحق منه. والله لو قال لي عليك ببر الوالدين حقبلها منه. لو كان المسلم الملتزم الصالح بيعق والديه حقوله ده مردود عليك، ده خطأ. ليه؟ لأن الشرع أمر. فالمنهجية اللي بنحتكم لها الكتاب والسنة هو ده الضابط.
قبل أن نختم، سؤال ورد من أحد أولياء الأمور عنده مشكلة، وهي ان ابنه ابنائه كلهم دخلهم الازهر، يعني تجنبا للموسيقى مثل هذه الاشياء. ثم ان الازهر هذا الولد في تلت اعدادي ويعاني من المدرسة سيئة جدا والمناهج سيئة جدا والمدرسين سيئين جدا، يعني كل شيء فيها ناهيك عن المنهج العقائدي نفسه فيه مشكلة يعني. ففتح باب التحويل من الازهر الى العام، المدرسة العام. فهو يستفتي، كيف طرح حضرتك هذا؟ كيف تنصح هذا ولي الأمر هذا؟
شوف، هو لما أصل غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات. وليس العقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وما من سورة من سور التعليم إلا أولاه عليه. ما هو التعليم العام ده ما فيها برضو المدرسين ممكن طابور الصباح كله شتائم بالأب وبالأم، تضخيم لزعامة مثلا بعض منحرف بعيد عن منهج الله، أفكار مثلا مستوردة حتضخم، تهوين للصالحين للخلافة الراشدة، تغيير لمفهوم الولاء والبراء،
بعد عن القرآن أصلا مفيش
يعني. فهو ما من مسألة ما من مسألة فحيبقى التسديد والمقربة يعني. ولذلك ان الانسان يريد ان هو يعني يقوم بدور الموجه ابتداء وانتهاء، بحيث ان تخف حدة الغربة اللي احنا بنعانيها
يعني
يظل كما هو. هنتنفس تنفس صحيح إلا في أجواء إيمانية، لأن التربية والتعليم صارت أقرب للهدم والتخريب. ده واقع، ده واقع موجود. وبعد ما تعالى الأولاد كلهم وكأن تلفزيونات، حينقل الفيلم والتمثيلية والراقصة عملت والشتائم والبزاءات من الأفلام والمسلسلات، بمعنى بيئة زي بيئة الأستاذ ياسر ما فيهاش لا شتم ولا سب، صلاة وحرص على طاعة الله، استقامة خلق. ولكن انت حتودي الولد في بيئة بيئة، ولذلك عايزة نوع من التعاون. ما بش هنقول ان الاولاد ما يتعلموش وما يذهبوش لمدرسة، ولكن نوع من التسديد والمقربة، ونسأل الله من فضله. وكان الامام مالك بيقول الادب ادب الله لا أدب الوالدين.
نعم شيخ. إذن في النهاية يظل يعني الأفضل لهذا ولي الأمر هذا أن يبقي ولده في الأزهر على ما فيه، على ما على عجره وبجره إن صح يعني. جزاك الله خير شيخنا، يعني سعداء والله بهذا اللقاء، وإن شاء الله على وعد، إن شاء الله بتكرار، إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خير. أعزائي المشاهدين، ختاما أشكر باسم فريق البرنامج لكم حسن المتابعة، وهذا ياسر عبد الستار يحييكم، دمتم في أمان الله.